السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من الحلقات السابقة نجيب عنها بأمر الله عز وجل، ونتولى استقبال أسئلة الإخوة الكرام. سائلة تسأل: مات زوجها عليه رحمة الله دون أن يعق عن بنتها، فهل هو دين يجب عليها أن تؤديه عنه؟ ويقترن بهذا السؤال سؤال من أخ كريم يقول: هل يلزم شاتان للذكر أم تكفي شات واحدة؟ فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. بالنسبة للعقيقة، فقد ذهب أهل العلم إلى استحبابها. العقيقة وهي الذبح عن الغلام أو عن الجارية عند مولده سنة مستحبة، لا يجب أن تفعل، يستحب أن تفعل مع القدرة، ولو تركت فلا بأس ولا ضير، وإن كان الأفضل مع السعة أن يقوم بالعق عن أبنائه. وإن مات الزوج كما في هذا السؤال ولم يعق عن بنته فليس هذا بدين تنشغل به الذمة، فإن الذمة لا تنشغل إلا بالواجبات. الحقوق هي التي تنشغل بها الذمة، والحقوق إما أن تكون حقا لله عز وجل كصدقة أي زكاة وجبت في ذمة المتوفى، كأن يكون عليه زكاة مال، فهذا حق لله عز وجل. إن مات ولم يحج عن نفسه وترك مالا تنشغل الذمة بدين الله عز وجل، ويحج عنه الورثة من تركته. إن مات وعليه صوم ومات صحيحا من غير مرض يتصل بالموت، ففي هذه الحال عليه الصوم، فبموته يطعم عنه أهله أو ورثته من تركته، فهذه حقوق لله عز وجل تنشغل بها الذمة. وحقوق العباد أيضا تنشغل بها الذمة، وما عدا ذلك من مستحبات أو مندوبات فليست بدين يستقر في ذمة المتوفى. ومن ثم فلا يجب على هذه الزوجة الكريمة أن تعق عن بنتها عن زوجها، لأنه بموته لم يترك واجبا وإنما ترك سنة، فلا يلزم أن تعق عن ابنتها، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما الشق الثاني من السؤال، عفوا، نتوقع هذا الاتصال ونجيب بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضل فضيلتك يا شيخ، وعندي سؤالين.
تفضلي.
الأول، الله يبارك لك، جوزي أهدى الناس شغالين في أمن الأمن، يعني هو عنده مزرعة والأمن بتاع الأمن، إداهم تلفزيون. هو سألني أديهم التلفزيون ده، فقلت له، وبعد كده فكرت إن ممكن يستعملوه في أي حاجة، مثلا أفلام أو مسلسلات أو كده. هل انا علي اي وزر او علي اي تصرف ممكن اعمله؟ يعني مثلا ممكن ابرأ نفسي قدامه واقول لهم انا ماليش ذنب، ولا اعمل ايه؟
حاضر.
السؤال الثاني، الله يبارك لك، هو المزرعه دي مزرعه خيل، بيربي فيها خيول، يعني دي خاصه بوالد زوجي. هل تربيه الخيول دي عليها ذكاء او عليها اي، يعني اي ذكاء مثلا؟
حاضر حاضر،
شكرا لحضرتك.
شكرا لله، شكرا لله. حاضر. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو: هل يلزم شاتان عن الذكر؟ نقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر شاتان متكافئتان، أي متماثلتان، أو كما قال بعض أهل العلم: تذبحان معا لا تتأخر إحداهما عن الأخرى، وقيل متماثلتان أو متكافئتان، يعني تقترب إحداهما من الأخرى، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالشرط ها هنا كما قال أهل العلم، العدد ها هنا ليس شرط صحة، وإنما هو للاستحباب، ولم يقل أحد من الفقهاء الأربعة بوجوب العقيقة عن الغلام بشاتين، وإنما هو على الاستحباب. فمن كان في سعة وفعله فحسن، ومن لم يفعله واكتفى بشاة عن الغلام كالجارية فلا تثريب عليه. وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، كان يرى أن الجارية كالغلام يعق عن كل واحد منهما بشاة. واستند إلى ما ورد الحديث الذي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين كبشا كبشا، أي عن كل واحد منهما كبشا واحدا، والله سبحانه أعلى وأعلم. وحتى على رأي الجمهور فالشاتان للغلام للاستحباب وليس للوجوب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وتتمة للفائدة، فإننا نضيف نقطة أخرى إلى هذا السؤال. بعض الناس يسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، في رمضان الماضي عطشت أمي عطشا شديدا، واضطرت لأن تشرب نصف كأس من الماء، فما الحكم؟
يا حضرتك مسنة؟ مسنة كبيرة في السن؟
62 سنة.
ربنا يمتعها بالصحة والعافية. حاضر،
شكرا شيخ.
إنما صامت بعد كده؟
صامت ذلك اليوم فقط.
طيب، حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك. تفضل.
والله أنا أحبك في الآية.
الله يرفع قدرك، وأحبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل.
وسلامي لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد حسان، أسأل الله أن يتم له الشفاء بإذن الله.
اللهم آمين يا رب. آمين يا رب. تفضل.
أولا شيخنا الكريم، أنا عندي سؤال.
تفضل.
أو يعني أكثر من سؤال عفوا. هو أنا عندي 16 سنة وأحفظ القرآن الكريم كاملا بفضل الله بالتجويد وبالقراءات العشر، والحمد لله، يعني هذا كله بفضل الله. ولكن يعني أنا والله مولانا يحاربونني في موضوع إمامة الصلاة بدعوى أنني يعني صبي، وهذا الموضوع كان يعني استغرق من زمان حتى الآن، يعني لدرجة أن يعني هو كنت أتقدم للإمامة ويعني شدني واحد من القبلة واعتراضه أنه أكبر مني سنا. فهل فعلا إمامتي صحيحة؟ وإن كانت صحيحة مولانا أرجوك يعني بالله عليك وجه لهم نصيحة، وهم يعني هم يعني يثقون فيك ويحبونك في الله كلهم، ويثقون فيك فعلا، ويثقون في قناة الرحمة خاصة وفي القنوات الإسلامية يعني عامة. فأرجو يعني مولانا يعني توجه لهم نصيحة بعد إذن سيادتك. أما السؤال الثاني، فهل يجوز للمرأة أو النساء التي يعني تظهرن على شاشات الفضائيات الحافظ وغيرها، هل يجوز هذا؟
بتظهر ازاي؟
بارك الله فيك، يعني تظهر تعلم الناس يعني القناة على يعني الشاشة يعني على الهواء يعني.
طيب، حاضر حاضر.
بارك الله فيك يا مولانا.
الله يحفظك. الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن.
اتفضل يا أخي الكريم. اتفضل.
سمعت يا شيخ، ده كنا بنصلي في المسجد، فالمؤذن أقام إقامة، فالميكروفون ما كانش شغال بره، فقال هقيم تاني عشان الناس تسمع. ده يجوز؟
ماشي. حاضر.
السؤال التاني، لو أنا مثلا بابايا بيشتغل في بنك ونصحته كده، فقال لي طب ما فيش بديل. فقلت له يعني البديل هو رضا الله عليك وان شاء الله ربنا يكرمك. لو انا طالب علم، هل هذا يؤثر علي؟
حاضر ان شاء الله. لا، وحاضر هنجيب ان شاء الله. حاضر
ان شاء الله.
الجزئية اللي كنا بنكملها في العقيقة، إن كثير من الناس بيسأل، أنا عندي ولدين أو ثلاثة أو بنات، هل ممكن أجمعهم بدل ما أجيب شاه وشاه وشاه أو جدي أو ماعز، هل أجمعهم في بقرة واحدة؟ فجماهير الفقهاء على المنع، قالوا إن الأضحية هي التي يشترك فيها سبعة، إن كانت بدنة أو إن كانت بقرة. أما إن كانت كبشا أو ضأنا فهنا لا تجزي إلا عن واحد بمفرده. ومن ثم قال الفقهاء أو جمهور الفقهاء بأنه لا يجوز الاشتراك في العقيق لأنه لم يرد نص بذلك، ولكن خالف الشافعية في هذا الأمر وأجازوا الاشتراك في العقيقة كالاشتراك في الأضحية، فقالوا أنه يجزئ في العقيقة سبع بدنة أو سبع بقرة كما هو الحال في الأضحية تماما. وعلى ذلك فمن قال بجواز الاشتراك في العقيقة لأكثر من ولد أو لسبعة يشتركون لأبنائهم أو رجل يشترك لثلاثة من أبنائه وآخرون يشتركون لأبنائهم فقد أخذ بمذهب الشافعية وإن كان هذا المذهب مرجوحا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، فعفوا نجيب عن الأسئلة التي وردت إن شاء الله ثم نرجع إلى الأسئلة التي بقيت معنا. الأخت الكريمة السائلة تقول أن زوجها أهدى للعمال في مزرعته تلفزيون، فبتقول وهي نصحته أنه يديلهم، فهل ستسأل هي أو يكون عليها وزر من الاستخدام الخاطئ؟ احنا بنقول ان التلفاز كجهاز لا نقول بحله ولا بحرمته، فهو جهاز يستخدم في الخطأ ويستخدم في الصواب، شأنه كشأن السيارة التي ينتقل بها الإنسان، فيمكن أن ينتقل بسيارته في مرضاة الله سبحانه ويمكن أن ينتقل بسيارته في معصية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الخيل يمكن أن تكون وزرا على رجل ويمكن أن تكون أجرا لرجل، فهي أجر للذي ربطها في سبيل الله، وهي وزر على الذي ربطها بطرا ورئاء الناس يصد بها عن سبيل الله. فلا نقول أن الخيل محرمة في ذاتها، وإنما في هذه الحال هي محرمة، وفي هذه الحال هي مستحبة، وفي هذه الحال يثاب صاحبها وهكذا. ومن ثم إن كان جهاز التلفاز يستخدم في هذه الأيام التي انتشرت فيها الفضائيات والقنوات الدينية بفضل من الله ورحمة منه فلا بأس ولا ضير، وإن كان سيستخدم الجهاز فيما حرم الله عز وجل من النظر إلى عورات النساء والنظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه فهذا لا يجوز، فالذي يستخدم هذا الجهاز هو الذي يقع عليه تبعة استخدامه. يعني إنسان باعه لا تثريب عليه في ذلك، إنما الإنسان الذي يستخدمه هو الذي يسأل ويثاب أو يأسم ويحمل وزرا حسب استخدامه. والأخت الكريمة السائلة إن أرادت أن تبرئ الذمة وأرادت أن يعذر زوجها إلى ربه عز وجل فيخبر هؤلاء الذين أعطاهم هذا الجهاز وهو له عليهم سلطان فهم يعملون تحت أمرته، يأمرهم في خاصة أنفسهم بتقوى الله عز وجل وبأن يستخدموه في طاعة ربهم سبحانه ولا يستخدموه في معصية، ويعذر بذلك ويبرأ إلى الله من أي مخالفة. وأما عن الخيول فالخيول لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان الإنسان بيشتريها ليعيد بيعها فتكون تجارة كعروض التجارة وليست زكاة في الخيل، فليس على المرء صدقة في فرسه، الفرس الذي كان يركب قديما ليس فيه صدقة ليس فيه زكاة، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا صدقة على الإنسان في سيارته، مهما عنده سيارة عنده اثنين ليس فيها صدقة، ولم يكن على الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن سلفنا الصالح من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم لم يكن هناك صدقة على الفرس التي كان الإنسان يقتنيها لخاصة نفسه. أما إن كانت للتجارة للإنسان يتاجر فيها يشتريها من أجل أن يقوم ببيعها وما شابه ذلك فهنا تكون زكاة عروض التجارة وليست زكاة لصدقة في الخيل بعينها. يعني إن كان بيشتري عشان يكبر ويبيع وما شابه ذلك كما يحدث من بعض الناس الذين يتاجرون في الأبقار، يجيب خمس ست رؤوس من الماشية علشان خاطر يجي على عيد الأضحى يقوم ببيعه، فها هنا نقول عليك زكاة في هذه الأبقار فيقول كيف وهي لم تبلغ النصاب؟ احنا نعلم ان البقر والجاموس النصاب فيه 30، تكون 30 رأسا، ويشترط ان تكون سائمة طوال العام. سائمة اي ترعى من الكلأ المباح، بمعنى ان هو لا يقوم بعلفها، ولو قام بعلفها اكثر العام لما وجبت فيها زكاة البهائم، ولكن هذا لم يقم بشرائها من أجل أن يقتنيها أو من أجل أن يقوم بتربيتها ليتخذها للدر والنسل للحلب وبيع البنها وما شابه ذلك، وإنما هو قد اقتناها من أجل أن يعيد بيعها. فإن كانت هذه الخيول تشترى كسلالات يقوم ببيعها وما شابه ذلك، فيكون فيها عروض التجارة، لأن في خيول بتكون الخيول العربية الأصيلة بيبقى لها سلالة ومعروف أسماءها بأبائها، وهذه تباع وتباع بأسمان غالية وتقصد كسلعة في ذاتها، تباع وتشترى ويحرث كثير من الناس عليها. فلا أقول أن فيها صدقة لوجوب الزكاة اللي هي زكاة البهائم في الخيول، وإنما إن كانت للتجارة، إن كان يتخذها للتجارة فها هنا يكون فيها صدقة هي زكاة عروض التجارة. وهناك بعض المزارع تقوم بتربية الخيول لكي يأكلونها، ونعلم أن هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، والراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن تؤكل، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. السلام عليكم الشيخ أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. في سؤال عندي لو سمحت.
تفضل تفضل.
ما هو الأولى بالنسبة للإمام والمؤذن؟
نعم.
في مسجد يجمعون فيه صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم بعذر المطر، بالنسبة لصلاة العشاء هذه التي قدمت، هل ينوي الإمام والمؤذن نية الفرض فيها في حين أنه راح ينتظروا لوقت العشاء ويصلون العشاء مع الناس الذين تخلفوا أو لم يحضروا الصلاة؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير،
ربنا يرفع قدرك يا رب. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي حضرتك.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مايا.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت فضلت الشيخ، ممكن أسأل على حاجة؟
تفضلي.
أنا كنت مخطوبة من سنة، أنا متجوزة دلوقتي بقالي سنتين. فخطيبي كان إيه؟ قال لي مرة وإحنا مخطوبين في الفترة، وإحنا كاتبين يعني في فترة الخطوبة، قال لي كنت حصل مشكلة بينا عندي ما تصحيش مكتب ورحته، فقال لي إيه؟ أما جيت خانق معايا وقال لي اعتبر نفسك خالصة.
قال لي إيه؟
قال لي اعتبر نفسك خالصة.
اعتبر نفسك خالصة؟
بس ما قاليش انت طالق. فدلوقتي انا بسمع برامج فافتكرت الكلمة ما خدتهاش في ساعتها فافتكرته، فبقول له دلوقتي فبيقول لي انا مش فاكر نيتي كانت ساعتها، بس هو ما كانش بيقول لي ان ما كانش في نيتي الطلاق، بس هو ما صرحليش يعني، قال لي اعتبر نفسك خالصة وخلاص.
طيب بعد اذن حضرتك.
ايه؟
بعد اذنك، بالنسبة لمسائل الطلاق لابد ان الزوج هو اللي يسأل، اللي زوج هو اللي.
طب لو سمحت ممكن اسال سؤال ثاني وهسمع نص من التلفزيون تجاوبني من التلفزيون.
اتفضلي حضرتك.
في سؤال ثاني، دلوقتي حصلت مشكله بينا دلوقتي في البيت، ماشي؟ فهو زعل وراح نام في اوضه ثانيه، فانا صالحته وقلت له ايه؟ ما تعالى نام في اوضه النوم وكده، فجي نام الولد بيعيط، فراح قايل لي ايه؟ انا والله لو رحت نمت في الاوضه الثانيه على الطلاق، لو رحت نمت في الأوضة التانية من راجع هنا تاني، ومن ساعتها أنا ما بخلوش يدخل الأوضة التانية. هل لو رحنا في الأوضة التانية يبقى طلاق واقع طلقة؟
حضرتك برضه
هو بيقول لي أنا قصدت في ليلتها على الليلة ديت، يعني على الليلة اللي أنا رحت نمت فيها دي. ماشي يا شيخ، أسمعك من التلفزيون.
طيب حاضر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
بالنسبة لقراءة القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، يعني أفهم من الحديث دوت إن يعني حتى لو ما قراش بحائل؟
أنت حضرتك الأول، معلش. أنت مسلمة إنه حديث يعني؟
هو مكتوب كده في الكتاب.
طيب هو مختلف فيه اصلا. طب اتفضلي حضرتك.
طيب السؤال الثاني.
الحديث اني لا احل شيئا من القران لحائض ولا لجنب. اتفضلي حضرتك.
طيب يا شيخ. طيب السؤال الثاني، ممكن هل يجوز ان انا اتشائم من شخص تاني يعني قدامي؟
حاضر.
يعني عايزه افهم حضرتك اكتر يعني
خلاص انا فهمت حضرتك.
يعني كده يعني لو كل ما بشوف شخص يعني لازم يحصل اي حاجه.
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. بالنسبه للسؤال التالي، الاخت الكريمه السائله بتسال ان والدتها عطشت عطشا شديدا في رمضان الماضي، فاضطرها العطش الى ان تشرب. والحقيقة أنا سألتها عن سن الوالدة الكريمة فقالت حوالي 62 سنة، متعها الله بالصحة والعافية، وتقول فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول إن بالنسبة لهذه المرأة إذا وصل بها العطش إلى حد أنها لم تتحمل ولم تقوى على أن تصبر عليه، وشعرت بأنها يعني ربما يصل بها الأمر إلى الإغماء أو إلى مضر أو ما شابه ذلك، فإنها تأخذ حكم المريض. وابن عباس رضي الله عنهما دخل على ابنته، عفوا ابن عمر رضي الله عنهما دخل على ابنته فكانت تحت رجل من مكة، فوجدها وقد اشتد بها العطش، وكانت حبلى، كانت حاملا واشتد العطش بها فلا تقوى على الصوم، يعني تطلب الماء ولا تكاد تصبر عنه، فأمرها ابن عمر رضي الله عنهما أن تفطر. ونحن نعلم مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا في مسألة الحامل والمرضع بالنسبة للصوم، فإنهما يريان أنها تفطر وتفدي وليس عليها قضاء، وهذا رأي مرجوح كما بينا في فتاوى رمضان. والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن لها أن تفطر ولكن يجب عليها أن تقضي، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فهذه المرأة الكريمة الوالدة الكريمة التي أفطرت لشدة العطش بها فإنها ينبغي أن تقضي يوما، فحالها كحال المريض والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن إن كان الفطر بغير عذر، الإنسان فطر بغير عذر، فقد ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أنه ينبغي أن يكفر الكفارة الكبرى. الكفارة الكبرى اللي هي صيام شهرين متتابعين عند الإمام مالك ليست للجماع في نهار رمضان، وإنما لانتهاك حرمة نهار رمضان بأي فطر ولأي سبب. أما جماهير الفقهاء فقد خالفوه في ذلك، ومنهم من أوجب الكفارة مع القضاء، يعني الكفارة الصغرى، يعني أوجب على من أفطر بغير عذر أن يطعم، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن إن كانت المرأة لكبر سن أو لمرض قد عطشت عطشا شديدا فشربت، فإنه ينبغي عليها أن تقضي هذا اليوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الحبيب الابن الفاضل الذي حفظ كتاب الله عز وجل بفضله وبرحمته وهو في 16 الآن، يعني نسأل الله أن يبارك في أبنائنا جميعا وأن يحفظهم من كل مكروه، فيقول أنهم يحاربونه في إمامة الصلاة لصغر سنه، حتى أن رجلا جذبه من القبلة. يعني الحقيقة نوجه كلمة لهؤلاء الآباء الأفاضل، ونوجه كلمة لهذا الابن الكريم. بالنسبة للأباء الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر بن سلمة على ما أذكر، يعني إن لم أهم في الاسم الآن يعني، وكان ابن 7 سنين، فكان يؤم قومه وكان أحفظ القوم، وهو يروي عن نفسه أنه كان يستمع القرآن من الركبان، كلما مر ركب بديار قومه استمع منهم إلى كلام الله عز وجل وهو يتلى، فكان أقرأ القوم، أي كان أحفظ القوم وهو في 7 من عمره. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمهم أقرأهم، ما وجدوا غيره، وكان في السابعة من عمره، فكان يصلي بهم وهو في مثل هذه السن الصغيرة. فينبغي علينا أن نحسن تشجيع أبنائنا. المواهب الصغيرة ينبغي أن تنمى، يعني لما نجد أن ذلك كان متواترا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لما نجد النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه عمرو بنت رواحة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يحدثنا بحديث الحلال بين والحرام بين. الحديث في الصحيحين، لكن في رواية مسلم النعمان بن بشير يشير بسبابتيه إلى أذنيه ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بسبابتيه إلى أذنيه. لماذا يشير بسبابتيه إلى أذنيه؟ ليؤكد لنا السماع بغير واسطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، فهذا ليس كما يقول أهل العلم بمرسل الصحابي يحدث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخبرنا مباشرة وسماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا يكمن السؤال، ومتى سمع النعمان بن بشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والنعمان بن بشير في الثامنة من عمره؟ النعمان كان عنده كم سنة وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 8 سنين. فمتى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه سمع قبل ذلك، وخاصة وقد روى لنا العديد من الأحاديث، وربما سمع في الخامسة في السادسة في السابعة، وعى وضبط في قلبه وحفظ وأدى لنا بعد بلوغه رضي الله عنه وأرضاه. انظر أخي الحبيب إلى محمود ابن الربيع وهو يخبرنا عن المجة، الماء الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في فمه ومجه، حركه في فمه وقذف به في وجه محمود بن الربيع، والحديث في صحيح البخاري، وزاد في رواية في غير البخاري من بئر في بيتنا، يقول إني لأعقل مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، كان في الخامسة ويعقل ويعي. نقول واستمر هذا في زمن التابعين، بل لو نظرت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبعة المكثرين في الرواية لوجدت أن جلهم من أحداث الصحابة، من أصغرهم سنا كأمنا عائشة، كأبي سعيد الخدري، كعبد الله بن عمر، كعبد الله بن عباس، وكلهم من المكثرين في الرواية، وكلهم من أحداث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى التابعين وتابعيهم تجد الإمام مالك وقد أجيز للفتية والتحديث وله سلسلة من سلاسل الذهب، حينما تجد هذا السند يروي الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلسلة من أصح الأسانيد، سلسلة من سلاسل الذهب. كم كان سن صاحب هذه السلسلة وقت أن أجيز للفتية والتحديث من ابن شهاب الزهري، من ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي، كما أجيز من ابن هرمز ومن غيرهم، من 70 من كبار شيوخه من جبال العلم الرواسخ، كان في 17 من عمره وقت أن أصبح شيخا يؤخذ عنه العلم. أقول سبحان الله، فمتى تعلم؟ متى تعلم إن كانت هذه سنه وقت أن صار شيخا يؤخذ عنه العلم ويحمل وينقل؟ فرحمة الله على سلفنا وعلى علمائنا. فينبغي إذا ما ظهر فينا شاب كهذا أن نحوطه وأن نقوم برعايته، لا أن نقوم بجذبه من الإمامة. والكلمة التي أوجهها إلى هذا الابن الكريم أذكره وأنصحه وأنصح نفسي قبله بألا تكون الزعامة وألا تكون الرئاسة هي هدفنا. الإمامة ليست هدفا في ذاتها، وإنما الإمامة يتأتى بها أن نؤدي الصلاة التي افترضها الله عز وجل علينا، فمتى وجد من يقوم بها وإن كان أكبر سنا أو أقل حفظا، طالما أنه يقرأ قراءة صحيحة تصح بها الصلاة، فإن إمامة المفضول جائزة بلا خلاف عند أحد من أهل العلم. فلا يكن الهم أن أصبح إماما وأن أصلي بالناس وأن أجد في نفسي إن منعت من الإمامة هدفي أن أؤدي الصلاة وأن أسأل الله القبول. صليت مأموما، صليت إماما، ليس هذا هو الهدف، وإنما ما نسأل الله سبحانه إياه أن يتقبل منا ومنك ومن جميع إخواننا صالح أعمالنا، اللهم آمين. فلا ينبغي أن تجد في نفسك أيها الابن الكريم أنك قد منعت من الإمامة أو غير ذلك، ولا تكن حريصا عليها، فإن الحرص عليها ربما يؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها. وأسأل الله أن يكثر من أمثالك في هذه الأمة، اللهم آمين. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، يعني ابننا الكريم سمى قناة باسمه، وأود دوما من أراد أن يسأل عن شيء لا يقول قناة كذا تفعل كذا أو كذا، فكلنا نعمل في خدمة دين ربنا عز وجل، منا من يقترب من الصواب ومنا من يبتعد، ولكن الهدف واحد. وإذا وجدنا ابتعادا عن دين ربنا عز وجل أو خللا في منهج أو ما شابه ذلك، فإنه ينبغي أن يكون هناك نوع من التناصح، والتناصح يكون في السر وليس في العلن. فلا ينبغي أن ينصح بعضنا بعضا على شاشات الفضائيات، فهذا ليس بأسلوب نصح وإنما هو أسلوب فتح، نعوذ بالله أن نتبعه. فإن وجدنا سبيلا إلى التناصح مع إخواننا وأن ينصحنا إخواننا فبها ونعمة، وإلا بنجد فيمكن أن يكون ذلك بمن يستطيع أن يصل إليهم. وأما النصيحة على شاشات الفضائيات فهذا ما لا ينبغي أن يكون أبدا بحال من الأحوال، وأسأل الله أن يغفر زلاتنا. بالنسبة للأخ الكريم الذي سأل أنهم كانوا يصلون في المسجد فالمؤذن أقام ولم تسمع الناس فأقام مرة أخرى، فهل يجوز ذلك؟ نقول أولا بالنسبة لما فعله فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة قد أقيمت في داخل المسجد، سواء سمع من بخارج المسجد أم لم يسمع فليس هذا هو المقصود. أنت موجود في قلب المسجد وأقمت الصلاة وأسمعت من بالمسجد وكان الأذان قبل ذلك، لكن إحنا اعتدنا عادات سيئة للأسف الشديد، أسمع الأذان وأنا قاعد وأقوم أعمل اللي بعمله وأكمل اللي بكمله، لما يقيم أبتدي أتحرك كحال كثير من الناس، يسمع النداء لصلاة الجمعة ولا يبادر مسرعا ليلبي نداء ربه عز وجل، وإنما يتكاسل ويتهاون ويضيع الوقت، حتى إذا ما أقيمت الصلاة قام يحمل سجادة الصلاة التي يسجد عليها في الشارع لأنه لا يكاد يجد له مكانا في المسجد، ثم يهرول مسرعا، وكان قبل ذلك يتلكأ ويبطئ ولا يجيب نداء ربه عز وجل، مع أنه لو بكر إلى الصلاة في هذا الوقت لوجد الخير الكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا والدي متوفي من 30. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
متوفي من 2 وترك لنا محل آلة وبيت.
نعم.
وإحنا 2 أخوات صبيان و2 بنات.
نعم.
وأنا واقف في المحل من 2.
نعم.
وشريت عربية.
نعم.
لسه ما قسمناش، يعني هي العربيه دي تخش الورث ولا
العربيه حضرتك اشتريتها منين؟
من المحل.
من المحل، تمام. يبقى حضرتك ديت من نماء المال.
نعم
من نماء المال.
ايوه
زي البضاعه اللي بتزيد في المحل والفلوس اللي بتزيد دي كلها تبع التركه. انما حضرتك عشان ما تظلمش هتعمل لنفسك مرتب شهري لقاء عملك في هذا المحل. معايا حضرتك؟
ايوه
هتاخد راتب شهري.
ايوه
وتعرفهم انك هتاخد مبلغ معين كل شهر لقاء عملك في قلب المحل.
من يوم الوفاه.
مفيش مشكله من يوم الوفاه. ايوه من حقك.
اه
انما بالنسبه للسياره اللي جايه من المحل دي من نماء المال،
يعني التركه،
يعني تتبع التركه كلها.
طب والمحل دلوقتي كان انا زودت بضاعه وكده وحاجات
من دي. ما حضرتك زودت بضاعه من مالك ولا برضه من مال الورثه؟
لا من المحل.
من المحل الورثة. نفسه. ما اذا حضرتك عشان لا تظلم تاخد الراتب اللي انت ترتضيه واللي هو العرف جرى بيه. انت معايا حضرتك؟ يعني لا تظلم نفسك ولا تظلم الورثه.
طب عندي لسه اخ لسه ما اتجوزش، هيتجوز برضه من المال ده؟
والله يا حضرتك هو اللي ماشي في، واخد بال حضرتك ان التركه بتقسم، ملهاش دعوه باللي اتجوز ومن اللي اتجوزش، ده رزقه وهذا رزقه. لكن عرف الناس جرى، عرف الناس جرى على ايه عندك؟
اتجوز يطلع له من المال،
يبقى يميز بجزء يتراضى عليه الورثه. آه. اعانه ليه في الزواج.
طب لو البنات ما وافقتش ما يطلعلوش؟
ما انا بقول لحضرتك هو لا، طالما ان العرف جرى على ذلك يعني تحاول تقنعهم.
اه
حاول تقنعهم بهذا الامر.
شكرا.
انما لو ما وافقوش ما يكبروش يعني. ماشي، ربنا يجازيك كل خير. بالنسبه لي نقول ان اللي بتاخر عن صلاه الجمعه، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إن حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدن يعني جمل ضخم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا سؤال صعب أوي. فالجمعة كأنما قرب بدنه. طيب لو تأخر إلى الساعة التالية كأنما قرب بقرة. طب حضرتك تخيل البقرة بكم ألف الآن؟ صدقة ولم يتكبد نفقة من جيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا وعليكم السلام. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا كنت عايز أشتري موبايل بالقسط من واحد بيبيع أجهزة كلها كهربائية، بس مش أجهزة بس، أجهزة لبس أي حاجة. فكنت عايزة أعرف حكم كده إيه.
هو حضرتك الجهاز المحمول عنده؟
لا هو مش عنده، هو لو أنا طلبت هيشتريه.
يعني هو لسه هيروح يشتريه؟
أيوه
ويبيعهولك، يعني هو مش عنده مش كده؟
أه.
طيب لا حضرتك مفيش داعي لإيه؟ لشرائه إن شاء الله.
خلاص ماشي، جزاك الله خير.
يعني ده الحاجة التانية، الإنسان برضه لما يجي يشتري ما فيش داعي ان هو يدين نفسه، انا اجيب موبايل رخيص وعلى قد امكانياتي، مش لازم اجيب حاجه غاليه واقسط ثمنها ويبقى دين في ذمتي وتنشغل به الذمه الى غير ذلك يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور حضرتك بنسال على الوشواش في الصلاه وفي الوضوء، يعني عايزين حضرتك علاج للوشواش. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثل يا رب. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
روحي انت بتبص حكولين.
ايه اللي صار علينا كده؟ والحق مطلوب. يا شيخ عبد الكريم هات لنا الاسئله الجاهزه الله يكرمك. فنقول ان بالنسبه للاخ اللي اقام في المسجد مرتين فقد خالف السنة، لكن بالنسبة للصلاة الصلاة صحيحة ولا تثريب عليه، لكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة مرة واحدة فقط. حتى لو التيار الكهربائي مقطوع يقف على باب المسجد ويؤذن ولا تثريب في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخ.
اتفضلي.
انا كنت سالت حضرتك سؤال من الحلقه اللي فاتت ويا ريت حضرتك تجاوبني دلوقتي على السؤال، هقول لك حالي.
اتفضلي.
انا دلوقتي بتجيني، انا الحمد لله ربنا من عليا بالنقاب ومن عليا بصلاه الفجر ومن عليا
بالصلاه. طب دقيقه واحده بس حضرتك، انت اللي جوز اختك
بس بتجي
سؤال
إيه؟ فيني أشياء كثيرة قوي يا دكتور، يعني إيه وساوس كتير. فهل أنا لو قلتها للدكتور أو للشيخ بنية إن أنا يعني مش عارف أعمل إيه ولا كده، هل ربنا يحاسبني عليه أو يعاقبني عليه؟
حضرتك اللي في نفسك ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذك به، لكن لو تحدثت به هتحاسبي عنه.
يعني انا بسال بس الشيخ او بسال الدكتور، هل ربنا يحاسبني على كده؟
ما انا بقول لحضرتك لا، الدكتور ماله ومال الوساوس ديت؟
دكتور نفسي، لان الشيخ قال لي روح لدكتور نفسي لانه وساوس قهري.
لا حول ولا قوه الا بالله. حضرتك يعني معلش ربنا يبارك فيك ما تخشيش هذه المتاهه الله يكرمك.
طب انا هسالك السؤال يا شيخ وحضرتك تجاوبني،
لا خلاص
انا مش فاهم حضرتك بتقول لي دلوقتي.
طيب حضرتك برضه انا اقول لحضرتك اهو هجاوبك، انا حاضر هجاوبك دلوقتي حاضر.
طيب بعد اذن حضرتك طب انا ازاي اتعالج منها؟ يعني دي حاجات وساوس في ديني وفي حق الله، طب اتعالج منها ازاي او اعمل ايه عشان تطلع مني؟ وانا بقى بصلي وادعي ربنا كتير، وانا بصلي عشان ربنا يفكها عني ومش عارفه اعمل ايه.
انت تعوذيش بالله من الشيطان الرجيم
من علي الطلاق مثلا ما تروحي لاهلك، وهو وبساله يقول لي نيه التهديد وانت مالكش، يعني انت ربنا يحاسبني على كده، هو بيقول لي انا نيه التهديد بس. هل انا عليا وزر؟
حاضر حاضر.
وممكن حضرتك ايه الزهد في الدنيا؟ يعني انا عايز اعرف ما ايه معنى الزهد في الدنيا؟ هل مثلا ان انا لما احب اجدد حاجه
انت حضرتك
ولا كده؟
طب خلاص الله حضرتك الزهد في الدنيا ده ان شاء الله يعني ايه. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ قايم؟
الله يكرمك. سؤال حضرتك.
حضرتك انا عايز اقول لك يعني ابني توفى في سيارة حادث
عليه رحمة الله.
هو يعني في قضية بقالها سنتين من ساعة ما حصل له كده. فالراجل اللي هو بتاعي اللي هو عمل كده بيقول انا حالتي تعبانة وانا ما معيش الا 10,000. هل انا بقول هي باعة يعني انا هاخد في ابني كده يعني انا والفلوس ومال الدنيا؟ طبعا حضرتك عارف ما يكفينيش في ابني حاجة. فانا القضية دي شغالة، اسيبها شغالة ولا اعمل ايه؟ ولا اقبل المبلغ ده ولا اعمل ايه؟ قول لي انا ظروفي تعبانه.
حاضر يا حاجه حضرتك.
فانصحني انا اعمل ايه؟
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل تفضل حضرتك سامعك.
حضرتك انا عايز استفسر على حاجه كده ممكن؟
تفضل تفضل.
حضرتك انا والمدام شدينا قصاد بعض شويه. ماشي. فاتنرفزت فرميت عليا يمين الطلاق. كان بالتلاتة. ماشي. قلت لها عليا كذا بالتلاتة ان انا هطلع الصبح ما تشوف وشي. فمش عارف بقى، وطلعت تاني يوم الصبح ورجعت.
نعم.
بالنهار. بس كانت نيتي اللي انا في نيتي تخويف او في نيتي اللي انا طالع المصلحة قد مصلحة الصبح وارجع اخر النهار.
طيب انت حضرتك منين؟
انا من الدقهليه.
من الدقهليه. فين في الدقهليه؟
انا تبع المنصوره.
المنصوره. عارف حضرتك مصر للطيران؟
بعرف مصر للطيران.
ايوه. المعهد الازهري اللي هناك؟
ايوه.
روح لجنه الفتوى هناك. واخد بال حضرتك واسال بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أخينا أفرك الله إن شاء الله. ما حكم امرأة كانت تخرج بالحجاب ثم بعد ذلك ارتدت بنطال و ومعطف.
ايوه سامع بس كده.
وهي لا زالت متحجبه يعني.
حاضر. الاخ الكريم الذي سال عن الجمع بين الصلاتين. الأخ يقول إنهم جمعوا صلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم وذلك للمطر، فيقول عن الإمام الذي سيبقى في المسجد وذلك لصلاة العشاء مع من يأتي إلى المسجد ممن لم يحضر في صلاة المغرب أو تأخر ومن سيأتي لصلاة العشاء. نقول أولا أن الأصل هو أن تؤدى الصلاة في وقتها، الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، والجمع يكون رخصة استثناء من الأصل. فالأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في الصلاتين في السفر وهذا ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الصلاتين كما في حديث ابن عباس من غير عذر ولا مطر. فهذا يبين أن الصلاة الأصل أن تجمع إما في عذر وإما في مطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس جمعها من غير عذر ولا مطر، فلما قيل له ولما قال أراد أن لا يحرج أمته. ولا يعني هذا أن نتوسع في هذه المسألة، ولكن تنضبط بضوابطها الشرعية. فإن كان المطر غزيرا يشق على الناس أن يذهبوا إلى الصلاة فيه في المسجد، فنقول بأن عند من قال بأن صلاة الجماعة فرض عين، من قال أنها فرض عين، فإما أنه يعذر ويصلي في بيته، وإما أن الإمام يجمع بين الصلاتين إن كان المطر غزيرا وشق على الناس أن يأتوا إلى صلاتين. وها هنا فالإمام إما أن يأمر المؤذن وهو يؤذن فيقول، لا يقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح، وإنما يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، يبقى هذا عذر للناس لترك الجماعة. وأيضا فإنه إن جمع بين صلاتين فها هنا نقول أنه يصلي المغرب ثم يصلي العشاء بعد المغرب مباشرة، لكن لا يصلي نافلة بينهما إلى آخره، إنما يصلي المغرب ويصلي العشاء إن أراد أن يفعل. لكن إن كان سيقيم في المسجد وكان سيبقى ويصلي العشاء مرة أخرى فهذا لا يجوز، يبقى لا يقوم بالجمع بين المغرب وبين العشاء، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها. والله سبحانه أعلى وأعلم، إما أن يقيم السنة ويأخذ بالرخصة، وإما أن يقيم العزيمة اللي هي الأصل أن يكون كل صلاة في وقته، لكن أن يأخذ بالرخصة يجمع المغرب مع العشاء في صلاة المغرب ثم يعيد صلاة العشاء، يعني هذا تلفيق لا نعلمه. يبقى عايز تأخذ بالرخصة تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب وتؤذن الناس وتعلمهم بذلك، وإن أردت ألا تجمع فلا تثريب، فالأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها، ومن شق عليه الحضور إلى بيت الله عز وجل فهو معذور. وقد نتعرض مستقبلا لحكم صلاة الجماعة، وهل هي فرض عين أم أنها فرض كفاية أم أنها سنة مستحبة، هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي لأخت الكريمة التي سألت أن زوجها قال لها اعتبر نفسك خالصة وحصلت مشكلة وأقسم عليها بالطلاق لن يرجع لها مرة أخرى، يمكن إحنا الآن سمعنا 4 أسئلة في الطلاق، وفي اللقاء السابق يمكن 3 أسئلة برضو جاية في الطلاق، وسأل رجل يحرم امرأته على نفسه يقول أنت علي حرام أو تكون محرمة علي أو مشابه ذلك. فللأسف الشديد إن دل ذلك على شيء فيدل على أننا لم نفهم معنى الأسرة، لم نفهم معنى الحياة الزوجية، وإن الإنسان ينبغي أن يعلم وأن يكون بصيرا بدين الله عز وجل. الطلاق رفع قيد النكاح بلفظ في الحال أو في المآل. أنت النهاردة بتفارق المرأة، تفارق المرأة وتنهي الحياة الزوجية، فليس الأصل في الإسلام الطلاق، وإنما الطلاق يكون رخصة عند استحكام النفور بين الزوجين، يتعذر استدامة العشرة بين الزوجين وبينهما نفور وشقاق، ولم يتحقق السكن والمودة الذي ينبغي أن يكون في الأسرة، فلا تلزم المرأة بأن تعيش بقية حياتها في شقاء وجحيم، ولا يلزم الرجل بأن يعيش مع امرأة يكرهها ويبغضها أو امرأة تفركه أي تبغضه ولا تود أن ترى وجهه، فشرع المولى سبحانه الطلاق رحمة بالزوجين، ولم يشرع الطلاق لأن في كل مشادة كلامية أو في كل موقف المرأة تقول للرجل إن كنت راجل طلقني، والراجل يبص يا خبر أبيض كل الشنف ده ومش راجل، طب روحي وانت كذا، يبقى الموضوع انتهى في ايه؟ انتهى في دقيقة واحدة، مع ان رب العزة سبحانه يقول واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. يبقى عندنا اول مرحلة الوعظ، اول مرحلة مرحلة الوعظ، ثم بعد ذلك واهجروهن في المضاجع، تأتي مرحلة الهجر، والهجر يمكن ان يمتد الى 4 أشهر و10، الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر و10، بأقصى مدة الرجل يترك امرأته ويهجرها 4 أشهر و10، وبعد ذلك يجب عليه إما أن يطلق وإما أن يفيء وأن يرجع. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى مرحلة بعث الحكمين، للأسف الشديد لا نسمع عن التحكيم إلا في مجال الرياضة فقط، هذا ما نعرفه، لكن ما سمعنا إلا من رحم الله عز وجل عن شقاق وقع بين رجل وبين امرأته حتى بين أوساط الملتزمين، فسمعنا عن بعث حكمين يجلسان معا والقانون بيأخذ بهذا، لكن لشدة الأسف لم يكن التحكيم من أهل الزوجين، وإنما صار إلى جهات يعني سواء كانوا في التضامن الاجتماعي، الشؤون الاجتماعية، في جمعيات خيرية إلى غير ذلك، وهذا لا يحقق الهدف الذي ابتغاه المولى سبحانه وتعالى. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فهما أحرص على الزوجين من غيرهم، وهما أعرف ببواطن الأمور من غيرهما، وهما أسطر على الزوجين، فلا تنتشر فضائح الأسرة على الألسن ولا تلوكها. إن كان فيهما دين فهما حريصان على الصلح وعلى إصلاح ذات البين، وإن اجتمعا على القول بوجوب التطليق فإن القول الراجح أنهما يطلقان على الزوج، وإن كان البعض يقول أن القاضي هو الذي يطلق، وإن كان القاضي يعتمد قولهما بوجود التفريق بوجوب التفريق بين الزوجين. فهذه المراحل، مرحلة الوعظ، مرحلة الهجر، مرحلة بعث الحكمين إلى غير ذلك، لا نسمع عنهما البتة في حياتنا. إن كنت راجل طلقني، المرأة تقولها للزوج، والزوج طب روحي وانت كذا، وهكذا. لشدة الأسف الرجل يكون عاجزا عن إدارة بيته، المرأة عندها عناد وتركب رأسها كما يقولون، والزوج لا يستطيع أن يسير امرأته، فلا يستطيع أن يقود المرأة فيريد أن يكسر المرأة. وكسرها كما يبين صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم طلاقها، النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالنساء خيرا ويقول صلوات ربي وسلامه عليه، فإنهن خلقن من ضلع من عوج، وإن أعوج الضلع أعلاه. إذا نظرت إلى الضلع الذي خلقت منه المرأة فيه اعوجاج طبيعي، فالمرأة لا تتصنع لاعوجاج، بل هو من فطرتها التي جبلت عليها، فإن تركته لم يزل أعوج، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل
حضرتك. والله بدي أسأل على جزاكم الله عنا خيرا أولا.
الله يرفع قدرك. تفضل
حضرتك. إن شاء الله بدي أسوي عقيقة لبنتي وعني وعن ولدي وعن ابني برضو. فهل يقول يعني في فرح لأخوي إن شاء الله ممكن أسوي فيه يعني بدل ما نشتري ممكن أعمل أنا العقيقة يعني بنية العقيقة، فهل يجوز ذلك يعني ولا لا يجوز؟
والله يا حضرتك بالنسبة لك أنت ما ينفعش تعمل عقيقة عن نفسك. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، إنما العقيقة للابن على أبيه، فأنت حضرتك ممكن تعق عن بنتك وعن ولدك.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
دي كده يعني مفيش بأس إن شاء الله بإذن الله.
طب يجوز إن أنا أعملها عادي في العرس عادي يعني؟ يعني الناس اللي تيجي مثلا تاكل منها، كل اللي يجي ياكل منها يعني؟
هو أنت حضرتك مش مشكلة، أنت عارف إن العقيقة أصلا غير الوليمة، وليمة العرس. نعم. حاجة ان اردت تقوم السنه فيها. واخد بال حضرتك؟ والعقيقه حاجه ثانيه. لكن انت بالذبح طالما ذبحت لابنائك اقمت السنه. معايا حضرتك؟
نعم معايا حضرتك.
خدت اللحمه بعد كده بقى وزعتها على الفقراء، اكلت منها اهديت منها، فلا تسريب عليك. دعوت الناس ياكلوها، ما فيش تسريب عليك خالص في ذلك. لكن انت عارف ان العقيقه حاجه والوليمه حاجه ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا كان معايا ذهب، زوجي اخده اقراضه لاخيه. الذهب دوت ممكن يرجع لي انا كذهب ولا يرجع لي فلوس؟ وسؤال
حضرتك
تاني.
لا ثانية واحدة بس عشان ما انا ما اعرفش اجاوب كده. حضرتك هو اداله مبلغ من المال وطلب منه 5000، راح باع ذهبك واداهوله ولا اداله الذهب جرامات؟
لا هو كان عايز مبلغ من المال فعطله الذهب.
عطله الذهب جرامات؟ واشترط عليه
الغوايش وعطاها له هو بحث.
واشترط عليه يرد نفس الجرامات اللي خدها.
هم اتفقوا مع بعض ان هو يرجعها لي ذهب.
طب امال سؤال حضرتك في ايه بقى؟
ان هو هيرجعها لي ذهب فعلا ولا هيرجعها لي فلوس؟ على اساس ان دلوقتي مثلا الذهب جرام غلى فهيرجع لي ازاي؟ انا خايف مثلا اغلي عليه.
حضرتك ولو كان رخص كان هيتسال نفس السؤال؟ لا هو المبدا واحد، حضرتك خد جرامات ذهب اقترضها هيرجع مثلها ان شاء الله.
طب ممكن سؤال تاني؟
اتفضلي.
الوسيلة اللي هي بتاعت منع الحمل ديت فيها حلال ولا حرام؟
انت حضرتك عندك ابناء؟
انا عايز اعمل تنظيم اسرة.
طيب ما فيش مشكلة طالما عندك ابناء وبتنظمي مش بقصد المنع ومش خوف على الرزق، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
لا يجوز ابدا ابدا ان احنا نقول ان احنا نمنع الانجاب من اجل الرزق، ده هذا لا يجوز. ده لا يجوز قولا واحدا وسوء ظن بالله عز وجل، انما كان لصحه المراه لان هي تعرف تربي ابنائها، تحافظ على صحتها، تهتم بزوجها، هذا لا باس به.
واضح؟ يعني الوسيله نفسها ما فيهاش حاجه.
ما فيهاش حاجه طالما ما فيش فيها ضرر، طالما ما فيش فيها ضرر على المراه، طالما ان الاطباء المختصون قالوا بانها امنه على المراه. لكن النهارده ما تكونش بقصد الرزق، لو للرزق على طول ده سوء ظن بالله عز وجل ولا يجوز.
تمام شكرا.
والصين النهارده الصين مليار و200 مليون ولم يشكوا ابدا من كثره الخلق عندهم، بل غزوا الدنيا كلها على الرغم من كفرهم، غزوا الدنيا بصناعتهم. يعني 1200 مليون وما قالوش هنجيب منين ونسوي منين وفين ابدا.
فسبحان الله. لا انا بتكلم بس عشان صحتي انا بس.
لا ما فيش بأس ان شاء الله باذن الله، طالما لغير الرزق وليست الى الابد هكذا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ألو.
أي تفضلي حضرتك.
أنا مليكة من تونس.
تفضلي حضرتك.
حبيت نسأل، أنا متزوجة عندي 9 سنين وربي ما رزقناش بصغار، لا العيب لا مني ولا منه.
نعم.
وأنا اقترحت عليه باش ياخذ امرأة وإن شاء الله ربي يرزقه بصغار. اما احنا في تونس الشرع ما يعطيني يخليش ياخذ زوج نساء. فاقترحت عليه يطلقني انا هكا سوري نبقى معاه عرفي وياخذ الاخرى على كما نقولوا بالرزاق. لكن الزوجه الثانيه اللي حاب ياخذها مش راضيه بالوضعيه هذه. وانا مش نحب نرفض الطلاق، انا حابه نعيش مع زوجي. مهما تكون الظروف. اما هو بقى في مشكله. ولا ذوك يعمل في من هكا يعني يحبني انا نطلب الطلاق. وانا نعرف باللي يقول لك المراه اللي تطلب الطلاق من زوجها ما تمشي تحت الجنه. يعني ايش راح نعمل في الحاله هذه انا؟ يعني نطلب منه يطلقني ولا نصبر معاه حتى هو يلقى حل ولا ما عرفتش كيف نعمل.
انت حضرتك كده تطلب الطلاق بغير باس؟
انا مش مضروره انا، وانا موافقه باش ياخذ مراه اخرى.
خلاص خلاص حضرتك، هو زوج حضرتك رضى بهذا الامر مش كده؟
هو راضي بهذا الامر، اما الزوجه الثانيه مش راضيه.
لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يعني حضرتك ممكن ربنا يرزقهما ذريه، وياما ناس قعدوا 15 20 سنه وربنا رزقهم بعد ذلك.
هو ما حبش يصبر، مشكلته ما حبش يصبر. نبقى صابره انا حتى هو يطلق ولا نطلب منه انا الطلاق؟ انا مش حابه نطلق.
لا لا
انا شوفي هو في حق في وضعي ولا يعني ولا عايش على اعصابه ويستنى فيا انا باش نطلب.
حضرتك ما تطلبيش الطلاق؟
ما نطلبش.
واخد بال حضرتك وعليكما بالاستغفار.
الاستغفار.
واسال الله ان يرزقكما الذريه الصالحه
ان شاء الله يا رب.
وهي الحقيقه الاخت الكريمه السائله بتتحدث عن مشكله ومحنه لما الانسان يغير شرع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
سؤال حضرتك اتفضلي.
ايوه، انا وزوجي كنا بنتفرج على مسلسل في التلفزيون، فكان بيقول لي، قال لي باين هيقول لها انت طالق. فهل دي تعد طلقه ليا؟
طيب حاضر.
مع السلامه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا دكتور أيمن.
الله يحفظك، تفضل.
دكتور، أنا سألتك الحلقة اللي فاتت سؤال وما جاوبتني عليه.
اللي هو بتاع إيه حضرتك؟
قلت لك إن إحنا إخوان وسافرنا الأردن وكوننا شغلات.
لا لا لا، أنا مش حضرتك اللي قلت لك واشتريته باسم والدك وحاجات زي كده؟ من أنت؟
في إيش اشتريناها باسم والدي وإيش
وحاجات جبتوه باسمكم أنتوا؟ أيوه فاكر أنا الكلام، فاكر الكلام. ما أنت حضرتك أنا قلت لك المشكلة بتاعتكم ديت هي اللي يكاد يكون غالب شعب مصر في الريف وفي الصعيد بيعاني منها. ناس تروح تشتغل وتكتب باسم والدها، فاصبح عندنا التصرف الظاهري ان مين اللي مالك؟ الوالد اللي مالك. طيب احنا ان شاء الله الاخ الكريم بس نخلص اسئله ونجاوبه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا متزوج اديني 38 سنه.
نعم.
الست بتاعتي عمرها ما غضبت يوم، وجاء اخوها عمل غلطه كبيره جدا. فهل من حقي ان انا امنحها عن بيت اخوها او لا؟ غلط غلطه فينا احنا الاثنين. فما شرع الدين؟
حاضر.
بس كده، شكرا، جزاك الله خير.
جزاك الله مسلم. حاضر. اللي بالنسبه لسؤال الاخت من تونس، فتونس اللي فيها، وانا اطلعت على قانون الاحوال الشخصيه هناك، التعدد ممنوع. فلو اتخذ الزوج امراه خدنا له ما عوقب على ذلك. لكن لو تزوج بزوجه ثانيه فالزواج باطل، لم ينعقد اصلا، ولا تسمع الدعوة ويحبس ويغرم إلى آخره. وكذلك الطلاق عندهم لا يقع إلا بإذن من القاضي. الزوج لا يملك أن هو يطلق بإرادته المنفردة، ولم يقل بذلك أحد قط من أهل العلم. وربما في مشكلة كهذه لم يقدر المولى سبحانه للزوجين الإنجاب. فربما الرجل يبحث عن الذرية، فربما تزوج من امرأة أخرى فأنجبت له، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يفرط في امرأته الأولى، يعني بعد هذه العشرة لا تطب نفسه أبدا ويفارقها. فما يمنع أن يحتفظ بهذه وبتلك؟ لكن هم يمنعون ذلك، إما أن يطلق هذه والطلاق ليس بيده. أمال من اللي هيطلق؟ القاضي هو الذي يطلق، وهو الذي يأبى أن يطلق. فأنا أقول سبحان الله، يعني الأمر ده لا نقول به أبدا، وأيضا لا نقول إن كل كلمة علي كذا، وإن وقفت تكون طالق، إن قعدت تبقى طالق، إن رحت بيت أبوك تكون طالق، إن رحت بيت أمك تكون، إن رحت عند عمك. الأسئلة اللي إحنا طول النهار والليل بنسمعها، وللأسف الشديد إن هذا النوع من الطلاق اسمه الطلاق المعلق. الطلاق عندنا بينقسم من حيث ترتب أثره بعد التلفظ به إلى ثلاثة أقسام. طلاق منجز، يعني يقول لامرأته أنت طالق متى تلفظ بها وقع الطلاق في التو والحين ورتب أثره. وطلاق مضاف إلى أجل، مراته تقول له طلقني أنا ما عدتش طايقاك، يقول لها طب بإذن الله سبحانه وتعالى أول ما أخذ الحوافز في شهر 7 تكوني طالق. يبقى أول ما الحوافز بتاعته ياخدها في شهر 7 تبقى إيه؟ طلق. إذا اسمه طلاق مضاف إلى أجل. الطلاق الأول طلاق ناجز يقع في التو والحين، الثاني يقع بعد حلول الأجل المعلق عليه. النوع الثالث والأخير هو الطلاق المعلق، يعلق وقوع الطلاق على فعل شيء أو على عدم فعل شيء. فمن قال لامرأته إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق، إن خرجت اليوم من البيت فأنت طالق، إن خرجت تكون طالقا، إن ذهبت تكون طالقا. هذا هو الطلاق الايه المعلق، وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء الأربعة، مذهب الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة. وظل مدار الفتوى على هذا الأمر، لا يخالف في ذلك أحد، حدش لم يماري ولم يجادل أن الطلاق المعلق واقع، حتى جاء ابن تيمية عليه رحمة الله ونظر إلى ما عمت به البلوى، نظر إلى عموم البلوى في قطاع كبير من الناس، وكثير من الناس يلجأ إلى التحليل، يعني عمل فيها أبو الرجال وبعد ما طلق مراته ولم تستمع إلى قوله ولم تصغ إليه، إذا به بعد ذلك يندم أشد الندم على فراق هذه المرأة. طب أيهما أعز، امرأته أم دينه؟ لشدة الأسف يهون الدين، وإذا به يذهب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تيس مستعار، يتزوج امرأة هذا الرجل بقصد أن يحلها له وما أحلها له أبدا. فهذا من الأنكحة الفاسدة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا نظر إلى حجم المفاسد التي ترتبت على هذا الأمر، فخالف جماهير الفقهاء الأربعة في مسألة الطلاق المعلق، وقال بأن الطلاق يقع إن قصد الزوج إيقاعه، وإن لم يقصد وخرج مخرج التهديد فهو كاليمين يكفر عنه. ابن تيمية عليه رحمة الله لما خرج على الناس بهذه الفتوى أنكر عليه علماء زمنه وعقدوا له مجلسا، وتعلمون طبعا ما كان عند خروج العقيدة الحموية، ولما ابن تيمية عليه رحمة الله العقيدة الوسطية أخرجها، وما ذكره في مجال الأسماء والصفات شغب عليه قوم واتهموه بالتجسيم ومخالفة معتقد السلف وعقدوا له مجالس إلى آخر. فكان من ضمن المآخذ عليه هذه الفتوى، هي مسألة إيه؟ الطلاق المعلق، وكيف يقول بأن العبرة بنية الزوج. لكن سبحان الله تبدل هذا الأمر وتغير، وإذا بمعظم بلدان العالم الإسلامي تأخذ بفتوى ابن تيمية في هذا الأمر. فمعظم البلدان الآن بتبحث عن نية الزوج، إن كان الزوج يقصد إيقاع الطلاق فالقول قوله والوزر عليه، ولكن لشدة الأسف في زمن قل فيه الوازع ويكاد أن ينعدم فيه الضمير، أنا لا أرى أن يوكل الأمر إلى هذا الرجل، لأنه لو كان دينا لما تلفظ بهذه الألفاظ على هذا النحو، فكيف أكل إليه هذا الأمر؟ وقد يهون على كثير من الناس، كثير من الناس الأيمان لا قيمة عندها ولا معنى لها في مفهومه، لا يعرف أنه حينما يقول أنه كان يقصد التهديد وهو كان يقصد الطلاق، كانت نيته في غضبه منصرفة إلى الطلاق، ثم يغير هذا الأمر بقوله الظاهري، والناس تأخذ بظاهر قوله فيحمل هو الوزر، فليعلم أنه إن فعل ذلك فإنما يعيش مع هذه المرأة في حرام والعياذ بالله بالنسبة له، أما لها فلا تثريب عليها. فمعظم البلدان الآن تأخذ بهذا المذهب، في المملكة العربية السعودية بيأخذوا مذهب الحنابلة واختاروا من بين أقوال المذهب ما ذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. في مصر عندنا في مصر قانون الأحوال الشخصية بيأخذ بمذهب ابن تيمية في هذه المسألة، مسألة الطلاق المعلق. نقول فالزوج ينبغي أن يكون دينا، وينبغي أن يعلم أنه سيسأل بين يدي الله عز وجل في يوم قد خاب فيه من حمل ظلما، لا يكن همه أن يبقي امرأته في ذمته، ولكن يكون همه أن ينجي نفسه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وليعلم أنه إن كذب على المفتي الذي يفتيه فإن الجواب يكون قد صدر في غير حاله، هو قد سأل عن مسألة لا تنطبق عليه، والجواب جاء على غير مسألته، فامرأته ما زالت عليه حرام ديانة وهو لا يأتيها كزوج وإنما كسفاح والعياذ بالله، فيتق الله عز وجل ولا يقول إلا صدقا. ولذلك فمسألة الطلاق هذه وكثرة الأسئلة التي تأتي، يعني أود لو أن يأتي يوم نعد فيه دورة أو نعد فيه أمرا يقنن كما حدث الآن بالنسبة للكشف الطبي، هذا لا تسريب فيه أبدا، لكن لماذا لا يكون هناك دورة لابد أن يجتازها الزوجان، دورة شرعية نرجع إلى دين ربنا عز وجل، نتعلم كيف يعامل الزوج زوجته، كيف يحل مشاكله، فكثير من المشاكل مردها إلى الجهل بالحال الذي هو فيه، لا يتوقع أنه يعامل امرأة لها طبائع معينة، والمرأة لا تتوقع أنها تعامل زوجا تختلف طباعه عن طباع أبيها عن طباع أخيها، فيحدث من هذا الاختلاف الشقاق. طب كيف نحل هذه المشكلات؟ من يضيء لنا بصيصا من النور والأمل نقتدي به، هذا ما ينبغي أن يكون. نتعلم كيف يطلق المسلم امرأته، وأن هناك مراحل سابقة، ينبغي أن نفعل كذا، ينبغي أن نفعل كذا، ينبغي أن نصبر على العوج، هذا كله يخلو ذهن كثير من الناس منه، فحبذا لو أننا سلكنا هذا المسلك كتوعية، ليست فقط توعية صحية ولكن توعية دينية لكل زوجين قادمان على الزواج، نبين لهما جانبا من المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها وكيف تحل هذه المشكلات من منظور ديني. وأما بالنسبة لأي سؤال يأتي في الطلاق فأقول وأكرر، لا يجوز أن يسأل إلا الزوج، والزوج إذا أراد أن يسأل فعليه بلجنة الفتوى في الأزهر الشريف، فهذه أقضية وليست فتوى، يذهب إليهم ويسألهم ويحمل وزر الأمر هو على عاتقه، والمولى سبحانه لا يخفى عليه خافية من شأنه ومن حاله، فليتق الله في نفسه وفي امرأته، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة التي سألت عن قراءة القرآن للحائض والجنب، وأما بالنسبة للجنب فأهل العلم على أنه لا يقرأ القرآن، وأما بالنسبة للحائض فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالفقهاء على القول بالمنع والمحدثون على القول بالإباحة. الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، واستثنوا من ذلك بعض الأحوال كحال المراجعة للمدارسة وخشية تفلت القرآن منها، ولكن لا تمسه إلا بحائل، وتقرأ استظهارا وإن أرادت أن تمس المصحف فبحائل. وأما المحدثون فقالوا بأن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون هذا للوح المحفوظ وليس للقرآن الكريم الذي بين أيدينا، ومن ثم فالآية ليست في محل الاستشهاد لمن قال بمنع الحائض من مس القرآن وبمنع غير المتوضئ من مس المصحف، وقالوا أيضا بأنه لم يصح حديث في منع الحائض من قراءة القرآن أو من المكس في المسجد، ومن ثم فإن المحدثين لا يرون بأسا من ذلك، وأما الفقهاء فمذهبهم على المنع في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما عن الشق الثاني من سؤال الأخت الكريمة السائلة وهو عن التشاؤم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشاؤم، ولما ذهب معاوية بن الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يسأله في مسألة لما صفع الجارية على وجهها يقول يا رسول الله وإن منا رجالا يتطيرون، قال صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أو كما قال إن منا أناسا أو رجالا يتطيرون أي يتشاءمون. وكانت العرب إذا ما أقبلت الطير من جهة اليمين تفاءلت، وإذا أقبلت من جهة الشمال تشاءمت، ولذلك سموا اليمن بهذا الاسم، وسموا بلاد الشام التي نطلق عليها بلاد الشام بهذا الاسم لهذا السبب. فكانوا ربما إذا أرادوا الخروج في رحلة فأتت الطير من جهة اليمين خرجوا، وإن جاءت من جهة الشمال لم يخرجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا عدوى ولا طيرة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأن هذا أمر يجدونه في صدورهم، هذا شيء نفسي، الإنسان يظن أنه متى لقي إنسانا معينا لابد أن يحدث له مكروه. يعني الأخت الكريمة بتقول إنها تتشائم من شخص معين، الرجل بيدور العربية بتاعته، جاره قال له سلام عليكم، قال له عليكم السلام، طلع لبس في عمود في عربية تانية في أي حاجة، يقول لك سبحان اصطبحت بوشي مين النهاردة، هو الراجل ده. مرة تانية نزل السلم رجله تلوت، يقوم برضه أنا كل ما أشوفه لازم تحصل مصيبة، يبقى هو الراجل ده هو اللي إيه اللي كل ما أشوفه يحصل حاجة، يبتدي يتشائم من هذا الرجل. سبحان الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا ينبغي أن نسيء الظن بإخواننا، وإنما ينبغي أن نعلم أن ما قدره الله عز وجل هو الذي سيكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك أو ذلك شيء يجدونه في صدورهم، هذا أمر نفسي، يظن أنه يتشائم من إنسان أو أن مصيبة تلحق به كلما رأى هذا الإنسان، يتعوذ بالله من ذلك، ويعلم أن قدر الله نافذ، وأن ما قدره المولى سبحانه لا بد أن يكون، ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. كان هذا التشاؤم، وإن كان مظنة حسد أو عين أو ما شابه ذلك فيأخذ بالأسباب الشرعية اللي هي يعني يتعوذ بالله عز وجل وما شابه ذلك، وإن استيقن أن فلانا بعينه هو الذي أعانه والذي أصابه بعينه يطلب منه أن يتوضأ ويأخذ من ماء وضوئه كما بينا، ونحن نعرض لهذه المسألة بالتفصيل من قبل، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن رجل تاجر أو رجل من الناس، هي تريد محمول موبايل فيقوم هو بشرائه ثم يبيعه لها، نقول كأنما أقرضها وأخذ فائدة لأنه ليس بتاجر. البيع بالقسط حلال لا بأس به ولا تثريب على فاعله، طالما أنه التاجر الذي يعمل في السلعة ويتاجر فيها. لكن النهاردة رجل عنده رأس مال يشغله، أنت عايز أسمنت يجيب لك، ده عايز سيراميك يجيب له، ده عايز محمول، ده عايز ثلاجة، ده عايز ذهب يجيب، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز. يعني احنا نذكر أن النقابات كانت في وقت من الأوقات نزلت الذهب كان بيتباع الشبكة بالقسط، وهذا ربا لا يجوز بحال من الأحوال، فاجتمع في المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة في معاملة محرمة ربوية لا يجوز أبدا. والإنسان اللي بيوظف ماله لا يوظفه على هذا النحو، إنما في تجارة مشروعة أو مرابحة أو مضاربة أو قراض أو ما شابه ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن جهة أخرى فالإنسان لا يتوسع في المباحات، يعني أنا ما معي إن أنا أشتري محمول أو موبايل بمئة جنيه 120 جنيه، ما روحش أجيب بألفين بثلاثة وبالقسط وأتداين من أجل ذلك. ولشدة الأسف يعني بنسبة 60% المحمول بيسرق، بنسبة 60% المحمول بيسرق، ولا يستثنى من ذلك حتى من يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. يعني ممكن رايح خطبة جمعة ويقلبوا الشيخ ويخرج يدور على المحمول بتاعه ما يلاقهوش، فما عادش حد بيسلم من ذلك، فلذلك هو يجيب حاجة تؤدي الغرض اللي هو الاتصال استقبال المكالمات، ولا يخيف نفسه بعد أمنها، ما فيش داعي للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالدين كثيرا، وما ترك الصلاة على أحد إلا على من مات وعليه دين في أول الأمر، وذلك ليحث الناس على ترك الدين إلا لحاجة ماسة وضرورية. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن علاج الوسواس، فأنا لا أعلم ذلك ولا أجيد هذا الفن، ولكن من أراد أن يرجع يرجع إلى كتاب ابن القيم، وهو يتحدث عن مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ونقول ما أعلمه إجمالا وليس تفصيلا، أن علاج الوسوسة يكون من داخل الإنسان، الإنسان نفسه لا يلقي لها بالا. يعني ابن القيم في هذا الكتاب يذكر من أراد أن يتوضأ فيأتي بالماء وبعدما يغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه يسأل نفسه هل غسلت كفي أم لا، استنشقت أم لا، فيرجع من أول مبتدأ الوضوء ليعيد الوضوء مرة أخرى، وبعد ذلك يرجع مرة ثالثة، ويظل هكذا في شقاء وعنت، حتى إن سائلة كريمة ذات مرة قالت أنها تركت الصلاة من مشقة الوضوء. وذكر عن إمامه، ذكر عن الهروي أنه جاءه رجل يقول أنغمس في النهر فلا أستيقن بأنني قد توضأت، فقال لا وضوء عليك ولا صلاة، فإن الصلاة قد وضعت عن المجنون. ينغمس مرارا في النهر وما زال يشك في طهارته. نقول فعلاج الوسوسة يكون من داخل الإنسان، علاج يكون من داخله، يتعوذ بالله عز وجل من وسواس الشيطان ومن همزه ومن نفثه، ولا يلقي لذلك بالا، وإلا فإنه يعيش في جحيم. والأخت السائلة التي تسأل عن الوساوس التي تأتيها في حق الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال لمن سأله أوجدتم ذلك، يعني من وجد ذلك يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ولا يحدث به أحدا، فإن الشيطان يكيد للإنسان ويلبس عليهم دينهم، ولا نستهين بكيد الشيطان وإن كان ضعيفا، فإنه ربما أوقع الناس في أمور كثيرة، ربما شبهت عليهم وألقت بشبه كثيرة في دينهم. وقد أخبرني بعض الإخوة الثقات في بلدهم أنهم رأوا ذلك بأعينهم، رجل لا يمت إلى السنة ولا إلى دين الله عز وجل بكثير صلة، وعلى الرغم من ذلك فإنهم رأوه يسير على عمود كهرباء يصعد عليه، يعني عمود الكهرباء على هذا النحو، وهو يسير على عمود الكهرباء هكذا، يعني يسير بصورة لا يمكن أن يتخيلها إنسان، عمود الكهرباء هكذا وهو يصعد على عمود الكهرباء هكذا، كيف يمكن ذلك؟ ورأوا ذلك بأعينهم ولبس على البعض، فقام أحدهم وأذنا فسقط الرجل على أم رأسه، وعلموا بعد ذلك أن الشياطين كانت تحمله، الشيطان يحمله ويسير على هذا العمود ويرتفع، فانظر إلى كيده. وربما حمل بعض الناس على سطح الماء ورأوا ذلك بأعينهم، فلا ينبغي أن نغتر إذا رأينا رجلا يسير على الماء، بل والله إذا رأيناه يطير في الهواء فلا قيمة لذلك ولا وزن، وإنما العبرة هي بتمسكه بشرع الله عز وجل، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن للشيطان كيدا، فلا ينبغي أن نسير في ركابه أو أن نستسلم في لوساوسه. وإذا وصل الأمر بالإنسان إلى حد مرضي ونصحه أحد الثقات بأن يذهب إلى الأطباء الثقات فلا بأس ولا ضير، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة للمسألة التالية، الأخت الكريمة التي سألت عن ولدها الذي توفي في حادث سيارة، نسأل الله أن يقبله من الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته وأن يربط على قلب أمه وزويه، اللهم آمين. تقول أن الرجل الذي كان يقود السيارة عرض 10,000 جنيه، وهناك قضية. نقول لا بأس من ذلك، يعني هو المفروض أن يدفع دية، والدية 100 من الإبل، ولكن قد لا يستطيع ذلك كل أحد، ومن ثم فهناك التأمين الإجباري على حوادث السيارات، وصار هذا التأمين حتى في المملكة السعودية، ويعمل به في معظم دول العالم. فهذا الرجل إن دفع 10,000 إلى هذه المرأة نقول فليس هذا كما يقول بعض الناس تقبل العوض أو ده أمر لا يجوز أو هتاخد عوض عن ابنها، وإلا فلما شرع الله عز وجل الدية ولما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها، فقد وجد الناس في الجاهلية يتعاملون بها فأقرهم عليها صلى الله عليه وسلم، وصارت سنة لنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودفع الدية لعبد الله بن سهل رضي الله عنه لما قتلته اليهود في خيبر، وداه النبي صلى الله عليه وسلم من معه، فهذا لا بأس به. ومن لم يملك أن يدفع الدية كاملة فدفع جزء منها وقبله أهل الميت أو أولياؤه فهذا يبرئ الذمة، لأنه إن جاز لأولياء القتيل أن يتصدقوا بديته وأن يعفو عن قاتله فلأن يتصدقوا بجزء منها فهو أولى، والله سبحانه أعلى وأعلم. فإن دفع الرجل هذا المبلغ واستمرت الدعوى القضائية على شركة التأمين فهذا لا بأس به، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمرأة التي كانت تخرج بالحجاب ثم ارتدت البنطال والمعطف، يعني نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على طاعته. ولذلك ورد عن سلفنا الصالح من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الإنسان يتقلب في فتن ولا يأمن على نفسه أن يفتن، ولذلك فالعصمة من الله عز وجل، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يقي أقدامنا أن تزل عن صراطه، اللهم آمين. فهذه ندعو الله لنا ولها بالهداية وبالثبات على طاعته. وكما قلنا طالما أن الإنسان في حياته فهو عرضة للفتن وللزلل، ومن ثم أكد سلفنا من كان مستنا فليستن بمن مات، لأنه لا يأمن أن يستن بإنسان فتزل قدمه فيفتن في ذلك، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طالما أنه على قيد الحياة لم يأمن على نفسه إلا إن خرج من هذه الحياة سالما، نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالإيمان وأن نخرج من هذه الدنيا على خير، وأن يختم لنا منها بخير، وأن يكون آخر كلامنا منها لا إله إلا الله، اللهم آمين. بالنسبة للأخ الكريم الذي تزوج امرأته منذ نحو من 40 سنة لم تغضبه فيها يوما، يعني أسأل الله أن يبارك لهما، فنعم الزوجة هي التي لم تغاضب زوجها أبدا. نقول وأخوها أخطأ خطأ كبيرا، إن كان الخطأ في حق الزوج أو الزوجة أقول لهما واعفوا واصفحوا، أما إن كان الخطأ في حق الله عز وجل ومنعها غضبة لله عز وجل فلا بأس، يعني ما أرجوه ألا تكون الغضبة لنفسه أو لامرأته، وإن أخطأ فلا تثريب عليه والله يغفر لنا وله، وإن أراد أن يبتعد عنه بعض الوقت فلا بأس في ذلك، يعني الهجر ربما يصلح بعض الناس فينبغي أن يبتعد عنه إلى حين بالقدر الذي يظن أنه سيصلحه، فإن الهجر ربما أصلح أناسا وربما أفسد آخرين، والعبرة بغلبة الظن عنده. ولكن لا أود أن تحدث مشكلة بينه وبين زوجته بغير ذنب ولا جريرة منها، أسأل الله أن يبارك لهما وأن يبارك لنا جميعا، وأسأل الله أن يسلل سخيمة قلوبنا وأن ينقي قلوبنا من الغل ومن الحسد ومن الشنآن، اللهم آمين. وبقيت بعض الأسئلة التي معنا من اللقاء السابق، ولكن لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة فنكتفي بهذا القدر بأمر الله عز وجل، وقد أجبنا عن الأسئلة التي جاءت إلينا اليوم كاملة بفضل الله وتوفيقه، ونتم بأمر الله في لقاء قابل الإجابة عن بقية الأسئلة التي معنا مع ما يفد إلينا إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.